الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنبدأ اليوم إن شاء الله في سورة القصص، وهذه السورة التسمية التي ثبتت عن الصحابة وثبتت في المصاحف أنها اسمها القصص، وهناك تسميات هي من تسميات أهل العلم، مثل تسمية سورة طاسين ميم بأول السورة، وبعضهم سماها سورة موسى، وهذا لم يعني يأتي في الآثار، وإنما تسمية من العلماء، وواضح تسميتها بسورة موسى لأن فيها قصة موسى من أولها. وقصة موسى كثيرا ما يعني ترددت في القرآن، وهي أكثر القصص، حتى قيل إن القرآن كله موسى من شدة القصص. وكان السيوطي رحمه الله يقول: أتمنى لو كان في القرآن سورة اسمها موسى، يقول لأنه ما ورد تسميتها بسورة موسى، وإنه اجتهاد من بعض العلماء من كثرة قصص الآتية في موسى عليه الصلاة والسلام. هذه السورة مكية، وسورة القصص تكاد تدور على ما دارت عليه السورة المكية، أن القرآن منزل من عند الله، وإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم والبعث. وذكرت قصص كلها في تدور حول هذه الأمور، لكن تميزت هذه الصورة بقصة لم تذكر في غيرها، وهي قصة قارون. وقصة قارون في هذه الصورة أشبه ما تكون ملحقة بقصة موسى، لأن أصلا قارون ابن عم موسى عليه الصلاة والسلام، واسم قارون بن يصهب بن قاهث، وموسى اسمه موسى بن عمران بن قاهث، فاشتركون في الجد، قا ألف قاهث وها وثاء، فهو ابن عم موسى، لكنه كان على ملة إبراهيم، على ملة فرعون، على ملة كان على ملة فرعون، ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى أنه بغى على قومه، أن قارون لما في آخر الصورة، وسيأتينا إن شاء الله تناولها، فهو كان على ملة فرعون وطغى على قومه بني إسرائيل الذي هو منهم. فالقصة أشبه ما تكون باستطراد في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. هذه كشرح موجز لمقدمة الصورة. ثم بدت هذه الصورة بالحروف المقطعة، وتكلمنا عنها سابقا، وجاء بعدها ذكر القرآن طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين، مثل ما تقدم معنا في صورة النمل تماما، فهي إشارة إلى أن هذا القرآن من هذه الأحرف، والإشارة إلى تلك آيات الكتاب يعني أنه منزل من عند الله، وأنه موصوف بأنه مبين، يعني مبين عن هداياته وحججه وأدلته. بعد ذلك بدت القصة بأسلوب جديد غير معهود في القصص السابقة. القصص السابقة تذكر قصة النبي مع قومه، ستلاحظون هنا براعة جديدة في سرد القصة هنا، وهي أنها مباشرة بدت في الأسباب التي بسببها أهلك الله فرعون. لاحظوا: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. والمعنى أيها الناس، هذه أسباب هلاك فرعون، فهي بداية جديدة. يقول الله سبحانه وتعالى: إن فرعون علا في الأرض. وتقدم معنا أن فرعون طغى وتجبر، على العلو هنا علو طغيان وتجبر، فتسلط على بني إسرائيل، وموسى أرسل إلى بني إسرائيل وجعل أهلها شيعا، يعني فرقهم وجعلهم أحزابا وأصنافا، وأيضا هو كما مر معنا استعبدهم أيضا، يستضعف طائفة منهم. ولذلك قال موسى سابقا: أن عبدت بني إسرائيل. وجاء موسى ليدعو بني إسرائيل وينجيهم من فرعون وبطشه إلى هدى الله وتوحيده، لأن فرعون كان يدعو الناس إلى عبادته، يستضعف طائفة منهم. طيب، كيف، هل وقف هذا الأمر على الاستضعاف؟ يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، فكان يذبح الأبناء ويستبقي الإناث. معنى يستحيي نساءهم، الاستحياء هنا من الحياة، يعني يذبح مقابل الذبح الحياة، وليس معنى يستحيي نساءهم يعني يريد نساءهم، لا، يبقيهم أحياء. ولذلك المفسرون يقولون إن موسى ولد عام الذبح وهارون عام الاستحياء. ايش معنى عام الاستحياء؟ عام الحياة، يعني يترك أن يكون حيا. يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، هل يشمل نساءهم الكبار؟ يعني بمعنى أنه لا يذبح النساء الكبار. هو كما ذكر في التاريخ وجاء في آثار عن بعض السلف أنه لما قيل له أنه سيولد رجل، يعني رجل من بني إسرائيل، يكون هلاكك على يده، فأصبح يقتل الأبناء، ولأجل ألا يحصل هذا الأمر له. لكن هنا ذكر الله سبحانه وتعالى أن هذا من تسلطه، يعني الآيات لم تذكر أنه يقتل عام ويبقي عام، ولا ورد في السنة الصحيحة الثابتة، لكن هذه ذكرت في آثار عن السلف. لكن ما ذكره القرآن هو أنه متسلط عليه، يقتل الأبناء ويستحيي النساء، يتركهم أحياء. إنه كان من المفسدين، وهذه لا شك كل ما فعله من الإفساد. الله أرسل موسى لبني إسرائيل، هذه الحكمة في إرساله دعوته للتوحيد، قال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا وهم بني إسرائيل في الأرض ونجعلهم أئمة، يعني أئمة هدى، وهذا بدعوة موسى لهم وتخليص من فرعون، ونجعلهم الوارثين، يعني الوارثين لفرعون وقومه. وسبق عرفنا أن اختيار لفظ الوارثين لفظ الإرث من أقوى أسباب الاستحقاق، فأتى بلفظ الورث. ونمكن لهم في الأرض، ونمكن لهم في الأرض، وهذا حصل في النهاية. ماذا قال الله في السورة السابقة؟ فأخرجناهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها بني إسرائيل. هنا ونجعلهم الوارثين، فأورثهم الله مال فرعون وديارهم، ونمكن لهم في الأرض. ويرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ونري فرعون، إذا قلنا على قراءة ويرى فرعون هو بنفسه يرى، هو الفاعل، ونري مبني المجهول، نحن نائب فاعل فرعون. وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. تقدم معنا سابقا الصورة السابقة أن فرعون قال لقومه إن هؤلاء لشردمة قليلون وإن لهم لغائضون وإن لجميع حاذرون سنري ما يحذر. نعم، حاذرون أو حذرون على القراءة السابقة. وإنا لجميع حاذرون أو حذرون، هذا ما حصل لهم. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هم خافوا من بني إسرائيل، يرجع لهم الأمر، فقد رجع لهم الأمر. ثم قال الله سبحانه وتعالى، وهذه أمر جديد في قصة موسى، وهي قصة أم موسى، وكان قصتها عجبا، يعني فرعون يقتل الأبناء ويولد موسى ولا يستطيع قتله، ومن يزول ملكه عليه يربي فرعون. انظروا إذا أراد الله سبحانه وتعالى، يعني فرعون ربى موسى الذي زال ملكه عليه، لن يمنع أحد من مراد الله سبحانه وتعالى. وأوحينا إلى أم موسى، طبعا هو وحي إلهام وليس وحي نبوة، الوحي المعروف، الوحي كلمة في اللغة يدخل فيها الوحي المعروف اللي من عند الله، هذا وحي شرعي، ويدخل فيها الوحي بالمعنى اللغوي. وأوحى ربك إلى النحل، يعني ألهمها. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه، يعني إذا ولدت موسى أرضعيه في حال، فإن خفت عليه فألقيه في اليم. انظروا التعبير القرآني، فإن خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي، إن خفت لا تخافي. هذا الحافظ الله. وذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما وضع هاجر عند الصحيحين، وضع في مكة، ولم يكن في أحد، لم تسكن مكة، مكة قبيلة جرهم سكنت فيما بعد بواد غير ذي زرع، فقالت آه الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت اذهب فلن يضيعنا، وعد الله متحقق، ولا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين، يعني ألقيه في اليم وسيرجع لك ونبي ورسول. انظروا إلى وعد الله المتحقق، ولا تخافي ولا تحزني، يعني لا تخافي أن يموت، ولا تحزني فيضيق صدرك، صدرك أنه ليس عندك، سنرده إليك وجاعلوه من المرسلين، وجاعلوه من المرسلين. ثم قال الله سبحانه وتعالى، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. اللام في قوله تعالى ليكون لام العاقبة، يعني عاقبة الأمر أنه سيكون عدوا وحزنا. وكان عدوا لفرعون وحزنا عليه. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. خاطئ اسم فاعل من الخطأ، وأصله الإثم والذنب، ومنه الخطيئة. أما الخطأ اللي بمعنى بغير قصد يعني بغير عمد ليس من هذا الباب، ولذلك تسميته بأنهم كانوا خاطئين يعني مذنبين. ناصية كاذبة خاطئة. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. ثم قال الله سبحانه وتعالى وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه. طبعا في القصص السابقة فيها زيادات عن هذه القصص، حصل أنه ألقته، طبعا القصة اختصرت، ألقته والتقطه آل فرعون. بعد التقاط رأته امرأة فرعون، وسبحان الله أراد الله لهذا الطفل أن لا يقتل. فامرأة فرعون من أول نظرة، وهذا من تسخير الله، تقول قرة عين. طبعا القر هو البرد، يعني برد العين، يعني كأنه هو نور، هو راحة العين من القر وهو البرد، يعني كأنه راحة العين. وهذا يصدق قوله تعالى وألقيت عليك محبة مني. رأت موسى أحبته المرأة، حتى قالت في البداية قرة عين لي ولك. لكن امرأة فرعون قالت مقولة في غاية الجمال، حتى فرعون لا يقتله، قالت قرة عين لي ولك. أيضا فرعون كان يريد أن يقتل، فقالت قرة عين لي ولك، فرعت عليه لا تقتلوه. في أحد يقتل قرة العين؟ شوف الأسلوب اللي استخدمته مع فرعون، قالت في أحد يقتل قرة العين؟ قرة عين لك ولك لا تقتلوه. ثم أكدت هذا الموضوع بالنفع والمحبة البشرية للولد، عسى ينفعنا أو نتخذه ولدا. كل هذه الوسائل قالتها من الكلمات لإقناع فرعون بماذا؟ أن لا يقتل. فهو قرة عين على ضوئه لا تقتله، يترتب على ذلك لا تقتله. ثم أيضا ما يدريك لعله ينفعنا أو نتخذه ولدا. فأتت بالمحبة البشرية للولد، يعني هذا ولدنا. انظروا كيف استعطفت المحبة الطبيعية الفطرية للأولاد، قالت عسى ينفعنا أو نتخذه ولدا. في أحد يقتل ولده؟ يعني قرة عين وسينفعنا ولد. هذه الدواعي ما يقتل فيها الشخص. من سخر هذا الكلام لموسى على لسان هذه المرأة الصالحة؟ انظروا كيف الأسباب هيئها الله سبحانه وتعالى. فرعون قتل في بني إسرائيل ليل نهار لأجل أن لا يولد مثل هذا، فجاءه قرة العين، الذي هلاك عليك قرة عين لي ولك. ثم ختمت الآية وهم لا يشعرون، حذف المعمول، وهم لا يشعرون أنه عدو وحزن لفرعون، تبينها الآية السابقة. طبعا ذكر الله سبحانه وتعالى حال أم موسى، الأم تبقى أما عطوفة، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. التعبير القرآني هذا الجميل ما يؤدي لهذا اللفظ، أصبح فؤاد أم موسى فارغ إلا من موسى فقط، القلب في موسى فقط. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين ما بلغ بأم موسى، أن قلبها فارغا من ذكر أي أحد إلا موسى. أنت إذا قلت هذا الأسلوب تريد تقصد به أن القلب فرغته من كل اهتماماتك إلا من اهتمام واحد، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. طبعا من فسرها بأنه فزعا خوفا، هذا كله تفسير باللازم، معلوم أنه إذا كان فارغ ومهموم إلا من ذكر موسى سيكون خائفا فزعا حزينا، هذه تفاسير لازمة لللفظ. لكن ما معنى اللفظ الحقيقي؟ أن القلب فارغ، ماذا فيه؟ موسى فقط. إن كادت لتبدي به، لأن الآن أنتم لازم تتخيلون أن الابن عند فرعون، الابن عند فرعون، وتسمع أن موسى ولد آسيا ولد فرعون، أين أنا؟ هذه الأم أين هي؟ سيضيق صدرها وبعيد عنها. تريد أن تقول هذا ابني الذي عندكم فارغا، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. وهذا من رحمة الله أن ربط على قلبها، لأن لو قالت ابني تعرضه للقتل. أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، وهذا من فضل الله عليها، يعني تكون مؤمنة بوعد الله، لأن السابق وعد الله إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين، المعنى لتكون من المؤمنين بوعده وبالله سبحانه وتعالى. طبعا الأم أيضا لا تصبر، قالت لأخته قصيه، قصيه، تتبعي أخباره. في الكهف ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ فارتدا على آثارهما قصصا. القصص وتتبع، يعني تقص الأثر تتتبعه. وقالت لأخته قصي، يعني تتبعي أثره. وانظروا حينما يعني البيت كله مشفق، يعني الأم والبنت اختارت لفظة ايش؟ فبصرت به عن جنب. طبعا معنى الآية العام يعني ترقبه خفية، لكن أبتعمق لكم في كلمة فبصرت به. بصرة أعظم دلالة من أبصر، بصرة أعظم من دلالة أبصر. بصرت معناها يفيد، يعني قوة الإبصار، قوة استعمال حاسة البصر، وهو التحديق إلى المبصر، التحديق إلى المبصر، يعني هي تقص بنظر قوي جدا وتركيز بالغ مع حذر، فاختار القرآن بصرت به. لم يقف الأمر هنا، ما قال بصرت بالأمر، بصرت به. الهاء تعود على من؟ الباء الداخلة على مفعوله به، ياء السببية، باء السببية الدالة على شدة العناية برؤية المرء كأنها تبصر به، هو موسى كأنها تبصر به، كأنها عين موسى. في أحد أعز عليه من مراقبة بصر نفسه؟ هي فبصرت به هو، يعني كأنما شدة الإبصار حتى كأنها تبصر به من شدة مراقبته. فبصرت به عن جنب، يعني عن جانب بحيث لا ينتبه إليه أحد، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، يعني لا يشعرون بمراقبتها. وكيف تشعر بمراقبة شخص بصر وبه مع الحذر هذا؟ طيب، جاء الوعد وحرمنا عليه المراضع، هذا وعد، إنا ردوه إليك، تحريم المراضع، هذا ليس تحريما شرعيا لا، وإنما تحريم من الله سبحانه وتعالى لإرجاعه إلى أم موسى. وحرمنا عليه المراضع، من قبل فقالت هذه الأخت، فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. لاحظوا الآيات السابقة حينما قال الله سبحانه وتعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، قال لا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك، هنا قال فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني أن وعده حق. وهذا نحتاج أن نتفقد فيه إيماننا، كثير من الناس تجد إيمانه بوعد الله ليس كما يجب. الله وعد من اتقى أن عاقبته طيبة، تجده يغشى المعاصي، يغشى كذا، ما عنده إيمان بالوعد. إيمانك بالوعد بأن الله وعدك خيرا، وعدك الجنة، وعدك الجزاء العظيم، وأن عاقبتك في الأمور كلها، وأن ومن يتق الله يجعل له مخرجا إلى غير ذلك، هذا سببه عدم الإيقان بالوعد. وإلا هاجر تقول اذهب فلن يضيعنا لا ما ولا أحد إلا الوعد، تصل إلى هذه المرتبة العالية. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده، الأشد هو مبلغ القوة والكمال، الأشد جمع شدة، ولذلك هو اسم هيئة بمعنى القوة. الاستواء هو كمال البنية، كمال البنية. بلغ موسى الأشد واستوى، لما استوى قال آتيناه حكما وعلما، حكما النبوة. وعلما من باب يعني عطف الخاص على العام، النبوة وأيضا العلم. وكذلك نجزي المحسنين، لأن موسى عليه الصلاة والسلام من الأنبياء الذين من أولو العزم، فهو داخل في هذا الوصف المحسنين، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، إما وقت استراحة الناس أو وقت القيلولة، وحصلت له قصة قتل الرجل، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته بني إسرائيل، وهذا من عدوه من قوم فرعون، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى. الوكز هو أن تضرب الشخص بمجتمع اليد. موسى كان قوي، ما ظن هذه الوكزة يقتل منها، الواقع قتل، فوكزه موسى فقضى عليه. واستشعر موسى الخطأ، قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. وهذا حال الشيطان، أنه عدو يريد إضلالك عن الحق وأنه مبين. ولذلك ما من نبي حصل منه ما يحتاج إلى الاستغفار إلا وذكر الله استغفاره في القرآن، فهذا من توبته، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. وعرفنا سابقا أن المغفرة هي الستر، ورحيم هنا تستوجب مغفرة الذنب، إذا اجتمعت المغفرة مع الرحمة. قال ربي بما أنعمت علي من التقوى والإيمان فلن نكون ظهيرا للمجرمين. ظهير فعيل يعني مظاهر، مثل عوين بمعنى معاون، وسبق أنه مشتق من الظهر، إذا أردت أن تنصر شخص تحمله على ظهرك ويقال ظهير، ويقال هذا له ظهر أو ظهير يعني معاون له. فلن نكون ظهيرا للمجرمين. طبعا حينما فعل ذلك موسى سيبحث الناس عن القاتل، سيبحث الناس عن القاتل، فأصبح في المدينة خائفا يترقب، يترقب ماذا؟ يترقب قوم فرعون أن يأخذوه. ابتلي موسى بالرجل نفسه، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، يعني يصيح وينادي بموسى، يصرخ عليه يعني أغثني. قال له موسى إنك لغوي مبين، أنت غاوي مبين، فقط تتقاتل مع الناس وتعدو عليه. فظن الرجل أن موسى سيأتي، وخاف، رأى أمس أنه وكزه فقضى عليه، معناه أن الدور اليوم عليه. فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى، فضح موسى هنا، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا، يعني من الجبابرة في الأرض المعتدين، وما تريد أن تكون من المصلحين. الآية لاحظوا بعدها، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى يحذر موسى. طبعا معنى القصة أن الناس سمعوا، عرفوا من القاتل، ذهبوا إلى فرعون وقومه وقالوا نعرف من قتل الرجل بالأمس، هو موسى، اعترف عليه هذا الرجل. القصة طويت هذه كلها، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، يا موسى، قال يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. لاحظوا ماذا قال هنا، ماذا قيل، ما هي الآية هنا؟ جاء رجل من أقصى المدينة. جاء فعل، رجل فاعل، من أقصى المدينة جار مجرور متعلق بمحذوف صفة لرجل. الكلام في الترتيب، أن تأتي بالفعل والفاعل، الكلام هنا ماشي على الترتيب. جاء رجل، الكلام إذا كان يمشي على الترتيب لا إشكال فيه، لكن في سورة يونس، في سورة ياسين، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. لماذا خولف الترتيب هناك؟ طبعا هنا لا نسأل لأنه ماشي على الترتيب. خولف هناك لأن الرجل الذي جاء ناصحا يقول اتبعوا المرسلين، وأنا متكلف أتيتكم من أقصى المدينة أنصحكم، اللي بجانبكم ما نصحوا، فقدم الصفة الموجبة وجاء من أقصى المدينة متكلف المجيء، لأن من أقصى المدينة تعطيهم أن هذا الرجل تكلف لكم النصح، فهو إحراج لكم وتبكيت، كيف لا تستجيبون له لما يقول؟ ماذا تقول؟ اتبعوا المرسلين. نعم أنت تكلفت وأتيت من أقصى المدينة وناصح لنا، فقدم من أقصى المدينة حتى يستدعي أننا نستجيب له. شوفوا بالبلاغ القرآني. وهناك في قصة موسى هنا، وجاء رجل من أقصى، ما لها أي سبب للتقديم، لأن المكان غير مقصود هنا، المكان هناك مقصود. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها الفاء، تعرفون دلالتها في اللغة، تفيد العطف، هي حرف عطف ومباشر، مو مثل الواو تقتضي التراخي. فخرج منها خائفا يترقب قوم فرعون أن يمسكوا به، قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. لماذا قال عسى أن يهديني ربي سواء السبيل؟ لأنه ضل الطريق وهو خرج ما يعرف أين يذهب، أين يذهب؟ يعني هو توجه تلقاء مدين لكن لا يعرف أين الوجهة الصحيحة. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان مواشيهم، قال ما خطبكما؟ هو رأى المرأتين تذودان تكفكف غنمهما والناس يسقون ولا يستطيعون أن يزاحموا الناس، فموسى لاحظ أنهم يمنعون الغنم من إيراد الماء، فتعجب فقال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يعني ينتهي الرعاء الرعاة ويأخذون إبلهم أو غنمهم ونأتي نحن، حتى يصدر الرعاء يعني يرجعون بغنمهم ويخلون لهم المكان. وأبونا شيخ كبير، وهو شعيب، وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هو دعا بشكاية حاله، إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رجل خرج خائف يترقب، لا زاد ولا ماء ولا شيء، فاستجاب الله دعاه، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن، وهذا يدل على استحيائهم أنهم كانوا لا يزاحمون الرعاة على المكان، أيضا هذا فيه الصفة هذه موجودة حتى في قبل هذه الآية. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، وفعل معروفا بسقياه. فلما سمع بما فعل لبناته استدعى وقص عليه القصص، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. ثم قال الله سبحانه وتعالى، قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. كيف عرفوا أنه قوي؟ أنه استطاع أن يسقي مع وجود الرعاة وساحمهم، وورد مثل ما ورد الناس قوي. أمين أنه أخذ الماشية ودخل بها وسقاها وردها بدون أن يأخذ شيء، مؤتمن على هذا الماء. فلاحظوا منه القوة والأمانة. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، يعني اختر أحدهما. طبعا إذا اختار أحدهما عقد على معينة. إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. لاحظ أن موسى ما عنده مال، فجعل المهر الخدمة، وهذا موجود في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجل قال زوجتكها بما معك من القرآن، يعني علمها القرآن، الأجرة علمها، المهر تعليمها القرآن، وإن أتممت 10 فمن عندك. وقد سئل ابن عباس هل أتم 10؟ قال نعم. واستدل ب يعني أن الأنبياء أكرم وأحسن الناس فيتمون الأمرين، فيتم الأعلى منهم. وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فلما قضى موسى الأجل سار وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. هذا مر معنا في الآيات والصور الماضية كثيرا. وهذا هو المكان الذي كلم الله سبحانه وتعالى فيه موسى. نعم قبل قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. طبعا هو آجره 8 حجج، وأخبره أنه إن أضاف ففضل من عنده. قال ذلك موسى يجيبه، قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت باعتبار التخيير فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. والمعنى هنا ظاهر. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، هو ظنها نار وهي نور كما يقول ابن عباس، فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر، يعني من هؤلاء الناس. وسبق معنى آنس من الأنس. أراد أن يأتي بخبر أو جذوة قطعة. الجذوة هي القطعة، وقد قرأت بثلاث قراءات مثلثة الحركات، جذوة جذوة جذوة، من النار لعلكم تصطلون، ومر معنى بالأمس معنى تصطلون يعني تستدفئون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي، يعني جانب الوادي الأيمن بالنسبة لموسى، لأن الجبل لن يكون له أيمن وأيسر، الأيمن من جهة موسى، في البقعة المباركة، جعلها الله بقعة مباركة للتكليم، من الشجرة، يعني كلمه في شاطئ الوادي في جانبه. الأيمن بالنسبة لموسى من الشجرة، الشجرة ألف الشجرة ليس للتعريف لأن لم يسبق لها شيء حتى نحيل لها، وإنما شجرة مقصودة أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون محل التكليم. أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين، تكليم مباشر، وأن ألقي عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان، الجان هي نوع من الحيات سريعة الاهتزاز، يعني لها علاقة بتشبيهها بالجان، ولا مدبرا ولم يعقب، يقال ارتد فلان على عقبه إذا رجع فهو لم يعقب، ذهب ولم يرجع. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. في الآية السابقة، السورة السابقة، ماذا قال؟ إني لا يخاف لدي المرسلون. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، وهناك بيضاء للناظرين يعني من غير برص، واضمم إليك جناحك. الجناح جناح الإنسان يشبه بالطائر، الجناح هو الكف والساعد والعضد، يضم جناحه تحته تحت يده الأخرى. واضمم إليك جناحك من الرهب، واضمم إليك جناحك من الرهب، بالتشديد الرهب والرهب، والمعنى لا يختلف، يعني الخوف والفرق، شدة الخوف والفرق. واضمم إليك جناحك واضمم إليك جناحك من الرهب أو الرهب، ذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملأ إنهم كانوا قوما فاسقين. طبعا هاتان الآيتان من أقوى الآيات التي أوتي موسى من الآيات، ولذلك حينما ناظر فرعون استخدم أو أظهر هاتين الآيتين، برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين، قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وهذا مر معنا سابقا، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي، وعرفنا أن يقصد أفصح لسانا أن إبراهيم إذا اشتد غضبه انعقد لسان موسى، أن موسى إذا اشتد غضبه انعقد اللسان، قال ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، فقبل أن لا ينطلق قال يضيق، بعدين لا ينطلق، بعد ذلك لا ينطلق، هو أفصح مني لسانا أرسله معي رد أن. موسى أراد أن يكون هارون ردئا مصدقا، ليس أي ردء لا، وإنما يريد معاون، يعني الردء المعاون الذي يشد به، يريد معاونا مصدقا. أنت ممكن تأخذ شخص لا ينفعك، صح ردء لك لكن غير مصدق، قال رد أن يصدقني، شوف دقة الألفاظ، هو يريد ردء معاون لكن مصدق له، رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون، قال سنشد عضدك بأخيك، لماذا قال سنشد عضدك؟ لأن العضد أقوى ما في اليد، إذا اشتدت اشتدت اليد كلها. ذاك العرب تقول أشد عضدك، إذا كان العضد قوي كانت اليد قوية. سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا، يعني حجة وبيان، ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون، يعني غالبون بآياتنا. فجعل لهم الله سلطان. كيف كانت الآيات سلطان ما يصلون إليهم؟ حينما ألقى العصا واليد بيضاء للناظرين ماذا حصل؟ ارتبك الناس، السحرة آمن، القوم الآخرين ارتبكوا، تشككوا في كلام فرعون، فصار فرعون يريد إن صح التعبير أن يلملم نفسه، فضلا عن يفكر يعني في مقاتلة، فأبطل الله، ولذلك السحر آمن الذي كان يعتمد عليهم اعتماد كبير خذلوه، يعني هو رأى أنهم خذلوه. فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى. كما هي العادة، هذه آيات بينات ومع ذلك قالوا سحر مفترى. وأراد فرعون أن يقول أنه سحر مفترى ليعارضه بسحر، يعني مفترا يعني مكذوب، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، يعني لم نسمع في آبائنا الأولين بمثل هذا الذي يدعو له موسى ويأتي آيات عليه ليدعو بني إسرائيل لهذه الدعوة. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. لما قال ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، هذا ليس هدى، وما جاء به موسى سحر، رد موسى قال ربي أعلم بمن جاء بالهدى، يعني أنا وأنتم، ومن تكون له عاقبة الدار، ثم أخبر أنه لن يفلح الظالم، يعني أنت يا فرعون لن تفلح لأنك ظالم. وقال فرعون يا هامان، وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. هنا اتجه فرعون في خطابه إلى قوم ليثبتهم على الباطل، وأراد أن يكذب موسى بحيلة جديدة، فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. ولذلك وصف الله فعله هذا وهو يريد أن يبني ليرى الله كما يزعم، واستكبر، شدة الاستكبار، الألف والسين والتاء تفيد شدة الاستكبار، يعني أشد الكبر. وما سبب أن الكبر هنا وصف بأنه كبير؟ لأنه أراد الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، وصول غالب أو قرين، يعني سأصعد وأرى الله، من هذا الإله اللي يقوله؟ وهذا لا شك أنه من حماقة فرعون. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. كيف ظنوا؟ هم أهل شك وريبة، هذا من جهة، من جهة الظن يأتي بمعنى العلم، وهنا بمعنى العلم، أو بمعنى أنهم ظنوا عندهم تشكك، وهذا حال الكافرين. في الكتاب مرتابون، في اليوم في الآخرة عندهم ارتياب، مرتابون أيضا، فهم في شك هل في يوم قيامة أو ليس فيه، فهم في يعني حيرة من أمر. وذلك كثيرا ما يصفهم القرآن بأنهم يعمهون، يعني في حيرة وضلالة. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وقد فسر الله كيف أغرقه في الصورة الماضية كما ذكرناه مبسوطا هناك. وجعلناهم، ولكن لاحظوا قبل ذلك ماذا قال هنا؟ فأخذناهم فنبذناهم، في تحقير هنا في إهلاكهم، كأنه يشبههم بالحصى، يعني أخذه وقذفه. فأخذناهم فنبذناهم، والأخذ يدل على غرة. وجعلناهم أئمة، لكن إيش أئمة؟ يدعون إلى النار. هذا من أعظم الخزي لهم، أنهم يقبحون ويلعنون إلى آخر الدنيا. أقبح الذكر، كل ما قيل فرعون قال فرعون أخزاه الله، قال فرعون أو إبليس لعنه الله، ليس لهم سيرة حسنة، سيرة شر يدعى عليهم. فجعلهم أئمة يدعون إلى النار، ويوم القيامة لا ينصرون، لا يمكن أن ينصر لا بأعوانه ولا بنفسه. ثم قال وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، يعني لعنه الله في الدنيا. طيب ويوم القيامة من المقبوحين، ما معنى مقبوح؟ من يقال فيه قبحه الله، فهو من المقبوحين. فمعنى من المقبوحين المشتوم بكلمة قبحه الله، يعني مذموما الدنيا كلها. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، ولقد آتينا موسى الكتاب، هذه تمهيد لقضية مهمة للمخاطبين المنزل فيهم القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الله يقول ولقد آتينا موسى الكتاب، متى أعطاه الكتاب؟ بعدما أهلكنا القرون الأولى. كان هناك فجوة بين آدم ونوح 10 قرون على التوحيد، تناسوا الناس. أنا بقص لكم كلام وسأصل إلى نقطة مهمة هنا، ولأجل أن أبين لكم، لأجل أن نقول عليهم يعود على من الضمير. فتناسى الناس العلم، يقول ابن عباس في قوم نوح، يقول فلما نسي العلم عبدت هذه الآلهة، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة. بعد موسى صار هناك فجوة يعني كبيرة، يعني ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، إلى أن جاء موسى في فجوة، ثم جاء موسى. هذه الفجوات يتغافل الناس وينسون العلم ويركنون إلى الدنيا ويعودون إلى الشرك وإلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى وإلى المعاصي. يقول الله سبحانه وتعالى من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون، يعني نحن ننزل الكتب بعد هذه الفترة دعوة وتجديد، بصائر للناس يعني تبصرهم في عبادتهم لله سبحانه وتعالى، وهدى لهم إلى الحق، ورحمة لهم أيضا في الدنيا والآخرة، لعلهم يتذكرون، يعني لعلهم يتعظون، وقلنا يتذكرون من التذكر والتأمل والتدبر. ثم قال الآن ستنتقل الآيات إلى صدق النبوة، صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من الأدلة. لاحظوا القرآن الآن يخاطب المنزل فيه من القرآن. الآن أريد أن أضع لكم تمهيد قبل هذه الآية. إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بالأمم السابقة وبتفاصيلها وهو لا يقرأ ولا يكتب، وأيضا بني إسرائيل اللي قد يكون إنسان يعني مثلا يأخذ منهم أخبار هم يكتمون الكتاب والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم منهم شيء، ثم يحدثك آية عظيمة. ولذلك ماذا قال الله يخاطب نبيه بهذه الآية العجيبة؟ لازم نجليها لكم الآن. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. يعني الخطاب يا محمد أنت تخبر قومك بأحداث موسى، هل كنت موجود في الطور وقتها؟ أنت موجود في الطور؟ ألا يفقهون هؤلاء أنك تأتي بأخبار مصدقة من عند الله؟ وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر حينما جاء وكلمناه، هل كنت موجودا؟ لا. وما كنت من الشاهدين. هنا نحتاج أن نعرف ما معنى من الشاهدين. كلمة ذي دقيقة. بني إسرائيل من الشاهدين لماذا؟ عندهم كتب. النبي عنده كتاب؟ ما عنده، مو شاهد. يعني أنت تخبر قومك ولست موجود مع موسى ولست من الشاهدين، ممن عندهم كتب يشهدون، ولا تأخذ أنت عن أهل الكتاب، وأهل الكتاب أهل كتم. آية عجيبة. لكن يا إخوان نحن لا نستشعر هذا، لأن الحمد لله ولدنا في الإسلام. لكن حينما يكون القوم نزل فيهم هذا القرآن ولا يتعظون، دليل على قساوة القلب. يعني كان يسأل واحد منهم سؤال، من أين جاء بهذه الأخبار والتفاصيل وهو لم يكن حاضرا ولم يكن من الشاهدين؟ ما نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا قومه في مكة أهل كتب. يعني لو جاء رجل بني إسرائيل ويقول عندنا في الكتاب أنه سيأتي نبي واسمه محمد وكذا، قلنا صادق، هذا عنده شهادة. لكن أن يأتي رجل لا يقرأ ولا يكتب وليس شاهدا ولم يكن حاضرا، آية. ثم يكرر الله نفس الآية، وما كنت ثاويا في أهل مدين، ما كنت مقيما في مدين حينما جاء موسى وفي قصة شعيب، وما كنت ثاويا في أهل مدين. هذه الثانية. قبلها قال ولكننا، هنا نعود، بس نريد أن أذكر لكم وما كنت ثاويا في أهل مدين أن نفس قضية موسى. خلونا نعود الآن. ولكن لما ذكر موسى قال ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر. عليهم يعود على من؟ على المخاطبين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أو المراد ما حصل لهم هو بسبب تطاول الأمد. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عياض رضي الله عنه في صحيح مسلم، إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. تطاول العمر، نسي التوحيد ونسي كذا، ونسوا من نزل فيهم القرآن، نسوا تماما. ولذلك قال ولكن أنشأنا قرونا، يعني بعد موسى، بعد موسى مثل ما كان فرعون تطاول العهد قبله، أنتم يا أهل مكة في تلك الفترة تطاول عليكم من بعد موسى إليكم، فتطاول عليهم العمر. ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، لأجل ذلك وقعوا في هذه الغفلة. أضرب لكم مثال بآيات أخرى تعمق لكم القضية. ماذا قال المنزل فيهم القرآن؟ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. تطاول العهد، لأن قبلها وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، ثم بعد بآيتين قال ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، ما سمعنا، تطاول عليهم العهد. والله سبحانه وتعالى يقول ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، نسوا، تطاول عليهم. طيب هذا اليهود النصارى قوم موسى، نحن جاءت فينا آية، ماذا قال الله فينا في حق المؤمنين؟ ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، ها، فتطاول عليهم الأمد فقست قلوب، فتطاول، نعم يمكن أن أغلط، فطال، نعم، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. نحن سنكون مثل هذه الأمم إذا لم ننتبه لهذا. هذا كلها بس في كلمة ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول. هذا السر هنا، فتطاول عليهم العمر. وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، وهم المنزل فيهم، لعلهم يتذكرون. ومع ذلك أنت تأتي بهذه الأخبار، إذن هو نبي حق. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. لو لم يرسل لهم لقالوا لما أرسلت إلينا، وإذا أرسل إليهم قالوا لن نؤمن. إذن هم أهل أهواء. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. شوف هذا تعنت الكفار، يقولون لماذا لم يعطى مثل موسى عصا ويد، آية العصا وآية اليد. أجاب الله فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. يعني قوم موسى ألم يكفروا وأنتم كذلك لم تؤمنوا؟ يعني كلا الفريقين لم يؤمن، لا قوم موسى فرعون ولا أنتم. أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا ساحران تظاهرا، سحران تظاهرا. ماذا يقول المنزل فيهم هؤلاء؟ يقولون هؤلاء سحران يعني القرآن والتوراة، ساحران موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، يتهمونهم كما يتهم المعتادة. قالوا ساحران تظاهرا أو سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون، لا بالقرآن ولا بالتوراة ولا بموسى ولا بمحمد. قل فأتوا بك، فخاطبهم الله، قل لهم يا محمد، هذه كلها ردود، فأتوا بكتاب من عند الله، قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما، يعني يخاطبهم، قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. عندكم أثارة علم أهدى مما جئتكم به؟ فإن لم يستجيبوا فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال الله سبحانه وتعالى في أنه ينزل الهدى باستمرار، ولقد وصلنا لهم القول، يعني نحن ننزل الآيات نوصلها بعضها في بعض لعلهم يتذكرون. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. الذين آتيناهم الكتاب هم اليهود النصارى، والله هنا يثني على أهل الكتاب من آمن منهم. الذين آتيناهم، طبعا سبب الاتيان بهم أنهم قبلوا الهدى من قبل، يعني هناك من قبل الهدى. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. وهذا أهل الكتاب من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أخبر أن لهم أجران، أجر إيمانهم السابق بنبيهم وأجر إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أولئك يؤتون أجرهم مرتين، بإيمانهم السابق وبإيمانهم الجديد، مرتين بما صبروا، ويدرؤون بالحسنة السيئة، يعني أنهم لا يبتغون سبيل الجاهلين، مثل قوله تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما، يعني يدفعون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، فهم يعرضون عن اللغو ولا يردون فحشا، وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، يعني لا نبتغي طريقة الجاهلين، لأنهم كانوا أصحاب لجاج وسوء، يعني ليس أسوأ من أنهم يقولون سحران تظاهر وساحران. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستعمل الحسنى معهم، كانوا يسيئون له، ساحر مجنون كاهن، يعني لم يقل لهم أنتم السحر أنتم الكاهن أنتم، يرد مثلا بالمثل، حاشا، كان يدفع بالحسنة السيئة لعلهم يهتدون. ثم قال الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت. هنا حديث خاص للنبي صلى الله عليه وسلم، أو عناية بالنبي صلى الله عليه وسلم، سيذكر الله سبحانه وتعالى شيء من شأنه، إنك لا تهدي من أحببت، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه باتفاق المفسرين نزلت في عمه أبي طالب أنه دعاه للإسلام وقال قل كلمة أحاج لك بها عند الله، وكان يحب عمه، وكان عمه يذود عنه، فما أسلم وقال أنا على ملة عبد المطلب، فنزلت هذه الآية. وهذا مما يجري الله سبحانه وتعالى ليبين أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد رسول، ليس له، لا ينفع أحد من دون الله، لا يملك فقط إلا هداية الناس، هداية إرشاد وتوجيه. فإذا كان ما نفع عمه ما استطاع أن يهديه، هو نفعه ممكن نفع دنيوي أو نفع بجواره، لكن لم يستطع هدايته، فكيف يأتي شخص ويستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم ويدعوه أو شيء وكذا؟ النبي بشر، النبي صلى الله عليه وسلم صعد الصفا وقال يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني من مال الله ما شئت، المال أعطيك، لا أغني عنك من الله شيئا. إذا ما يملك لفاطمة ويقول في الدنيا مال خذي، أما أملك لك شيء عند الله لا، فكيف من يشرك لأجل أن يدخله الله الجنة، هيهات. ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، يعلم القلوب، من صدق ومن هو خبيث لا يريد الإيمان. رجعت الآيات إلى المخاطبين في وقت التنزيل وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، هم يريدون أي حجة. قالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم إن آمنا بك نخشى العرب تقاتلنا ويتخطفونا، وذلك قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف، التخطف والأخذ السريع. رد الله عليهم أولم نمكن لهم حرما آمنا تجبى إليه ثمرات كل شيء، أو يجبى، قراءتان تجبى ويجبى، تجبى إليه أو يجبى إليه ثمرات كل شيء، كل شيء رزقا من لدنا. يعني الله سبحانه وتعالى رد عليه أنه في حال شرككم مكنا لكم حرما آمنا، في حال شرككم الثمرات تأتيكم، في حال شرككم ثبت الله أمركم في هذا البلد الأمين، إذا وحدتم الجزاء يشيل هذه النعم. هل هذا يعقل؟ ولذلك ماذا قال؟ أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، مكنا هذه النعم في حال شركهم، ألا نمكنها في حال توحيدهم؟ دليل معكوس، دليل معكوس عندهم، هذا تناقض. ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، البطر هو الطغيان في النعمة، بطرت معيشتها، وهذا تهديد للمخاطبين واليوم وإلى يوم القيامة. فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، يعني الله دمر مساكنهم فما تسكن إلا قليل، تسكن من من؟ المسافر والمار والذي محتاج أن يرتاح فيها خاوي على عروشها. وكنا نحن الوارثين، ورثنا أرضهم. ثم يبين الله سبحانه وتعالى سنة جعلها دائمة، أنه لا يعذب إلا برسول، ولا يعذب إلا بعد النذارة. وما كان ربك مهلك القرى، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا، قراءة واحدة، حتى يبعث في أمها رسولا. يبعث في أمها يعني في أصل مجتمعه، لأن تكون قرى وهناك أم القرى مثل مكة، بعث الله نبيه في مكة هي أم القرى، لأن غالبا يكون فيها علية الناس والقوم ومخاطبتهم أولا. حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. هنا سنتان، سنة إرسال الرسل لإقامة الحجة، إرسال الرسل متعلق بإقامة الحجة، الهلاك بعد النذارة متعلق بالنذارة. فإذا ظلموا أنذرهم الله ثم جاءهم العذاب. وما أوتيتم، طبعا الكفار المنزل فيهم القرآن يتظاهرون بالدنيا، فالله سبحانه وتعالى يقول وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. وهذا قاعدة لك في الحياة، أن متاع الدنيا وزينتها ما تتمتع به وتستهلكه وما تتزين به في ظاهرك هو لا يبقى. ومر معنا قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين، الدنيا أمرها قصير. أفمن وعدناه، استفهام، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، هذا في من آمن، والوعد الحسن هو الجنة. أفمن وعدناه وعدا حسنا الجنة وغيرا مما وعده الله سبحانه وتعالى فهو لاقيه، يعني لابد. هل هذا تقارنه كمن متعناه في الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، ممن يحضر ويسأل؟ لاحظوا حينما قال في المؤمن وعدا حسنا فملاقيه، فهو لاقيه، لما جاء في المقابل المعرض قال كمن متعناه في الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. من المحضرين لأي شيء؟ ويوم يناديه، هنا الأسئلة، يحضر، هنا يحضر ليسأل ويقرر ويعذب، فهو يوم القيامة من المحضرين. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أين من أشركتم بهم؟ وهذا كله أسئلة وتوبيخ وتقريع وتبكيت لأجل تحسيرهم أشد الحسرة. ترى الحسرة هذه بحد ذاتها عذاب، لأنه يرى أنه خلاص مهلك. أنت إذا أتيت تحاسب شخص يمكن محاسبتك أوقع على قلبي من الهم والغم، لأنه يعرف أن بعدها سيتم التنفيذ. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، قال الذين حق عليهم القول، يعني حق عليهم العذاب، قول الله سبحانه وتعالى فيهم ما توعدهم به، ربنا هؤلاء الذين أغوينا. الآن الرؤساء يقولون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء من أغويناهم، هؤلاء الذين أغوينا، أغويناهم كما غوينا، أغويناهم الذين أغويناهم، أغويناهم كما غوينا، يعني نحن أغويناهم عن الهدى مثل ما نحن أصابتنا الغواية، تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، نفوا عبادتهم لهم لأن كانت عبادة باطلة. كيف ينفي العبادة قد فعل عبادة باطلة؟ وقيل ادعوا شركاءكم، ادعوهم، قولوا انصرونا، أغيثونا، جربوا، يعني هل يسمعونكم؟ وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. وهؤلاء من أقل الناس عقلا، لأنهم في الدنيا أيضا ما يستجيبون لهم، وكذلك في الآخرة فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. لو تستخدم هنا في هذا الأسلوب للتمني المستعمل في التحسر، يعني لو أنهم كانوا، التحسر عليهم، يعني تستخدم للتمني المستعمل في التحسر عليهم، يعني والواقع لم يهتدوا، لو أنهم كانوا يهتدون، لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وهذا سؤال آخر، ماذا أجبتم المرسلين؟ طبعا نحن عرفنا في الآية السابقة والصور كثيرة أن المرسلين قالوا اعبدوا الله ما لكم من إله من غير، ما لكم من إله من غير، واعبدوا الله اتقون، آيات كثيرة جدا، لكن أين الاستجابة؟ واحد، الأمر الأول. ثانيا، ما هي الحجج؟ أنتم ما استجبتوا، طيب ما هي الحجج على عدم الاستجابة؟ كانوا يقولون حجج واهية جدا، أنت ساحر، أنت كاهن، هذه ما تنفعهم يوم القيامة. الآن نرى هل تنفعهم يوم القيامة أو لا، فعميت عليهم الأنباء. الأنباء هنا الحجج، لأنها تنبئ يومئذ، فعميت عليهم الأنباء. ما معنى عميت؟ يعني يبحثون، لأنها واهية. الآن لو مثال، لو بتعاقب تلميذ على تقصير شديد ويحاول أن يجد جواب، ماذا يفعل؟ يحاول يستحضر منه ما فائدة، ما في جواب. هم يحاولون أن يستحضروا، فعميت عليهم الأنباء، فما لهم إلا الاعتراف. فعميت عليهم الأنباء، وهذا يدل على العجز التام عن الجواب. فرع عليها فهم لا يتساءلون، يعني من شدة أن الأنباء عميت عليهم ما في شخص آخر يسأل آخر، يقول هل هناك حجج نذكرها، لأنهم يعرفون أنه لا حجج. أنت يعني حصل لك أن تسأل مثل هذا السؤال، تقول بجانبه تذكر شيء، هذا يقول تذكر شيء، ما في، فلا يتساءلون. قال فعميت فر عليها فلا يتساءلون، عميت الحجج، يحاول أن يبحث ما في، يبحث هنا هنا هنا، ينظر إلى من أغواه، إلى من أغواه الثاني، ما يلتفت للسؤال، لأنه يعرف أنه لا يمكن، فلا يتساءلون. فعميت عليهم الأنباء فهم لا يتساءلون. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. ثم قال الله سبحانه وتعالى في قضية الكفار أنهم كانوا يختارون لآلهتهم أنفس الأموال ويذبحون لها النذر وإلى غير ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى في شأن هؤلاء: وربك يخلق ما يشاء ويختار. يعني يخلق الله سبحانه وتعالى ما يشاء ويختار ما يريد للناس وما يفعلونه وما يشرعه، يختار ما يريد، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما كان لهم الخيرة، ما كان لهؤلاء الكفار أن يختاروا ما يريدون من أعمالهم الباطلة وتقديمهم للنذر أو تقديمهم العبادة أو يعبدون ما يختارون، ما كان لهم الخيرة. فالأصنام والأنداد وأفعال الكفار لا تخلق ولا تختار ولا شيء. وذلك قال تنزيها عن الشرك: سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله الذي لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وهذا المعنى ختم لما سبق، فهو الإله الحق والذي يحمد دون سواه. والذي له الحكم وإليه يرجع، إذن هذا هو الإله الحق، هو الذي يخلق ما يشاء ويختار، وحتى يختار رسله. لأن الكفار يقولون: لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم رسولا دوننا؟ لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. لا، لا تختارون على ما تريدون. إذن من هو إله حق له الحمد، الحمد يعني أن الله مستغرق لجميع صفات الكمال، ولذلك دائما اختار القرآن الحمد في مقام المدح المطلق. ثم أراد الله سبحانه وتعالى أن يذكر بنعم جديدة بتفصيل، وهذه النعم من إبداع صنعه، وهو مخالفة الليل والنهار. سبق معنا أن الله ذكر سبحانه وتعالى من نعمه اختلاف الليل والنهار، لكن هنا أصبح في تفصيل أكثر. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. هنا لماذا قدم الليل على النهار؟ أولا لماذا ذكر آية الليل والنهار؟ لأنها من أعظم الآيات المشاهدة. وقدم الليل لأن آية الليل إذا نسخت بالنهار أظهر وأقوى، أظهر وأقوى. لماذا؟ لأن النهار محط منافع الناس. صحيح أنه محط منافع الناس، لأن نسخ الليل به أبلغ في المنافع من نسخ النهار بالليل، لأن الناس تترزق في نهارها ويستمتعون في نهارهم، الليل هجوع. فنسخ الليل بالنهار آية أعظم من النهار بالليل. ولذلك الجنة ترى ما فيها ليل نهار، لأن أهل الجنة لا ينامون، في نعيم مستمر، لأن أهل الجنة لا يمرضون ولا يتغوطون ولا يهرمون، ويصبح دائم نهار دائم حتى يتمتعوا دائما. أما نحن نحتاج الليل لأننا نتعب، نحتاج أن ننام. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. في الأولى قال أفلا تسمعون، ثم قال أفلا تبصرون. الحواس، ما تسمع ما تبصر، استخدم حواسك، وناسب مع كل ختم المعنى. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. لو هذه النعمة سلبت ودائما ظلام أو نهار لا ليل فيه ما يتحمل بني آدم. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا، ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم. يعني يؤخذ من كل قوم أناس، ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. فيناديهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون، مثل ما مر قبل قليل. ثم ينزع الله من كل أمة شهيدا عليه. هل عندكم برهان؟ فيقول لا، فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. وهذا تكرر في القرآن كثيرا، إبراز خطأهم، يحاورهم ويعرفهم بالذنوب لإبراز خطأهم أمام الناس، مثل ما حصل حينما سأل الله عيسى أمام النصارى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، تعريف للجميع. طيب إن شاء الله نكمل، لأن في بداية قصة قارون وهي طويلة، سنكملها إن شاء الله بعد الصلاة.